بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الدرس الذي أخذ بأمس؟
الأحكام الوضعية.
الأحكام الوضعية. طيب. وما هو تعريفها؟ تعريف الأحكام الوضعية عند من؟ أو الغاء. طيب حسن. ما وضعه الشارع من أمارات علامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذا أو الغاء. طيب. وذكر الشيخ عليه رحمه الله من هذه الأحكام الوضعية حكمين: الصحة والفساد. فما مراده بالصحة؟ الصحة الصحيح لغة السليم من المرض، السليم من الآفة سواء كان مرضا أو غيره. ها. ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. وكيف تترتب آثار العبادة؟ كيف تترتب آثار العبادة عند من؟ إذا برئت الذمة سقط الطلب، فهنا يقال فيها عبادة صحيحة. طيب. وكيف تترتب الآثار؟ يعني مثال لترتب آثار الصحة على العقود. إذا توفرت الشروط والتبت الموانع يترتب مثلا الملك في البيع، يملك ذلك المبيع. فمن يأتي لنا بمثال في الأحكام الوضعية؟ الآن الصلاة واجبة هكذا يا إخوان أو لا؟ هذا حكم وضعي أو حكم ما يسمى ما القسم الآخر التكليفي؟ الصلاة واجبة، وجوب الصلاة حكم تكليفي. وليس المراد، بعضهم يا إخوان يعبر، أو هذا سنتركه إلى التنبيهات التي سنذكرها في أول الدرس. طيب. وماذا بارك الله فيكم؟ والوضوء، الوضوء بالنسبة للصلاة يا أخانا محمد، بالنسبة للصلاة، بالنسبة لكونه شرطا للصلاة فهو وضعي، وبالنسبة للأمر به شرعي، وهذا سننبه عليه إن شاء الله تعالى أنه قد يجتمع في الشيء الواحد في الأمر الواحد أن يكون تكليفيا وأن يكون وضعيا باعتبارين. طيب. وماذا بارك الله فيكم؟ والفاسد هو ضد ماذا؟ ضد الصالح من حيث اللغة، وهنا ضد الصحة من حيث ماذا؟ حيث كلام الفقهاء في هذا الموضع. ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، وذلك إذا اختلت الشروط أو وجدت الموانع. إذا اختلت الشروط والأسباب أو وجدت الموانع. والفاسد والباطل، الفاسد والباطل هل هما بمعنى، هل هما بمعنى عند الجمهور؟ عند الجمهور بمعنى، وفرق الحنابل الأحناف عندهم الفاسد والباطل، يعني ماذا؟ هناك فرق بين الفاسد والباطل، يجعلون المراتب ثلاثة: صحيح وفاسد وباطل. والحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في ماذا؟ في موضعين، في موضعين، في باب الإحرام وفي باب النكاح. طيب. وماذا بارك الله فيكم؟ كما أن الجمهور على أن الفرض والواجب، الجمهور على أن الفرض والواجب بمعنى كما ذكره الشيخ من أقسام الواجب فيما مضى من الدروس، والحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي في قرآن أو بتواتر، والواجب ما ثبت بدليل دون ذلك، وهذا التفريق ليس بصحيح، فدلته معلومة في موضع. طيب يا إخوان، الأخ يقول النكاح الفاسد والنكاح الباطل ما وجه الفرق المترتب منهما؟ هذا يا إخوان مجرد اصطلاح عند الحنابلة، أنهم إذا قالوا فاسد وباطل، إذا قالوا هذا نكاح فاسد، فهم يشيرون إلى أن بعض الفقهاء وإن كان قولهم مرجوحا يقول هو غيرها هو نكاح صحيح، وإذا قالوا باطل فتعلم من ذلك أن هذا النكاح متفق عليه بين فقهاء الأمة. واضح يا إخوان؟ لا فرق. إذا قالوا فاسد وباطل فكله عندهم لا اعتبار له، وأن هذا الزواج وأن هذا النكاح غير صحيح، وإنما يعني ينبهونك بعبارة فاسد إلى وقوع الخلاف، وبعبارة باطل إلى اتفاق، هذا فقط. وإلا فهذا وهذا من حيث النتيجة والترتب في مذهب الحنابلة سواء، إلا أنهم يشيرون إلى ما اختلف فيه بقولهم فاسد، وإلى ما اتفق عليه بقولهم باطل. عليكم السلام. طيب يا أخوان، قبل أن نبدأ في الدرس، هو درس يعني ماذا بارك الله فيكم، درس قصير، ما هي كيف يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ كيف يفرق بين خطاب التكليف وبين خطاب الوضع؟ عندنا الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشارع، الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشارع كما تقدم معنا خطاب الشرع، وخطاب الشرع إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا، فكيف نفرق بين الخطابين؟ التفريق بينهما أن خطاب الوضع علامته أمران، خطاب الوضع يا إخوان علامته أمران، إما أن لا يكون في قدرة المكلف، خطاب الوضع إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس، زوال الشمس هل هذا في قدرة المكلف؟ أيضا ماذا ظهور الهلال، دخول الشهر، هذا في قدرة المكلف أم لا؟ ليس في قدرة المكلف. والنقاء من الحيض، أيضا النقاء من الحيض ليس في قدرة المكلف، هذا أمر، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به. الآن ما هو سبب دخول صلاة الظهر؟ زوال الشمس. فزوال الشمس هذا خطاب، هذا ماذا يا إخوان؟ حكم وضعي. ووجوب صلاة الظهر، وجوب الاتيان بصلاة الظهر، هذا حكم تكليفي. فقولهم ماذا بارك الله فيك في الأول زوال الشمس، هذا ليس في قدرة المكلف، فبهذا عرفنا أنه خطاب، أنه ماذا؟ خطاب وضعي، وإنما وضعه الله سبحانه وتعالى علامة على وجوب الصلاة، على وجوب الصلاة. أو يكون في قدرته، يكون هذا الأمر في قدرة المكلف لكنه لا يؤمر به. ما هو سبب إخراج الزكاة؟ بلوغ النصاب. ما هو سبب إخراج الزكاة؟ ها؟ بلوغ النصاب، وشرطه حولان الحول. هل الآن حولان الحول هذا في قدرة المكلف؟ لا، هذا من القسم الأول. وبلوغ النصاب، بلوغ النصاب أن يبلغ مثلا، يبلغ النصاب عنده ذهب ب مقدار 60 جراما، متى يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ إذا بلغ مثلا 85 جراما، هل يجب عليه أن يسعى حتى يصلها إلى 85 جراما؟ يجب عليه أو لا؟ لا يجب عليه أن يوفر هذا السبب لإخراج الزكاة، فهو في قدرته، يمكن أن يذهب ويشتغل ويشتري ذهبا ويفعل هكذا ويضيف هذا إلى هذا، ولكنه ليس مأمورا به، ليس مأمورا به. هذا واضح يا إخوان؟ إذن علامة الخطاب الوضعي أمران، إما أن يكون أن لا يكون في قدرته ككثير من الأسباب والشروط، وإما أن يكون في قدرته ولا يمر به. والخطاب التكليفي عكسه، الخطاب التكليفي عكسه، يكون في قدرته ويكون مأمورا به، يكون في قدرته ويكون مأمورا به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يأمر بشيء إلا وهو في وسع الإنسان وفي طاقته. ثم أيضا نبه إخوان إلى أن بعض العلماء كرهوا عبارة تكليف لما تشعر فيها من عدم الاستلذاذ بالطاعة، وأنه إنما هو يعني ماذا بارك الله فيك، أمر ألزم به الشخص ولا يستروح له، وليس هناك تلذذ بهذه الطاعة. وهذا في عبارات، في بعض العبارات لشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله، أنهم انتقدوا على بعض الناس اللهج بكلمة تكليف تكليف تكليف، لما فيها من الإشعار بعدم المحبة والخضوع والتذلل والتلذذ بهذه العبادات التي يقوم بها العبد طاعة لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا نبهنا عليه بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. وماذا بارك الله فيكم، أيضا ننبه إلى أن خطاب الوضع وخطاب التكليف، التنبيه الثاني أو الثالث، أن خطاب الوضع وخطاب التكليف قد يجتمعان في شيء واحد، قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف في شيء واحد، كما ذكرنا لكم الصلاة. الصلاة يعني ماذا؟ الوضوء. الوضوء باعتبار كونه شرطا للصلاة يقال له ماذا؟ هذا شيء وضعي، وباعتبار كونه واجبا في نفسه هذا خطاب تكليفي. طيب، وكذلك أيضا أقص على ذلك من الأسباب والشروط، أقص على ذلك من الأسباب والشروط، استقبال القبلة، القبلة شرط في صحة صلاة الفريضة وفي صحة صلاة النافلة في غير السفر، هذا باعتبار الأمر باستقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا ما هو يكون تكليفيا، ويكون باعتبار الأمر يكون تكليفيا، وباعتبار أنه باعتبار كونه سببا للصلاة أو شرطا للصلاة يكون وضعيا. وكذلك أيضا الطمأنينة يا إخوان، الطمأنينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فصلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. لماذا أخلى؟ أخلى بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، فالطمأنينة باعتبارها واجبة في نفسها هذا تكليفي، وباعتبار كونها ركنا من أركان الصلاة هذا وضعي، إن الصلاة لا تصح إلا بها، وهكذا. طيب يا إخوان، نقرأ مبحث العلم بسرعة هكذا يعني باختصار، وهو كلام واضح، ثم بعد ذلك نرجع إلى هذا الذي ترونه على السبورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: العلم. ما هو وجه إدخال العلم في الأصول؟ تقدم معنا في تعريف الفقه بأنه ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية التي عبر الشيخ عليه رحمة الله بقوله العملية، ونبهنا أيضا بعضهم أن هذا فيه شاء شيء من النظر وأنه تعبير لبعض المبتدعة وأرادوا به شيئا آخر، ولكن مراد الشيخ غير ما أراده أولئك القوم. طيب يا أخوان، فقوله معرفة، قال عبرت بالمعرفة حتى يشمل ماذا؟
العلم،
حتى يشمل العلم والظن، حتى يشمل العلم والظن. فاحتاج إلى أن يبين ما هو العلم الذي يدخل في الفقه والذي يدخل أيضا في أصول الفقه، وما هو الظن الذي ذكره آنفا. فقال العلم تعريفه، قال العلم إدراك الشيء على ما هو بما هو عليه إدراكا جازما. ماذا يقول المتكلمون فيما تقدم معنا في أول الدروس؟ أنهم يهاجمون الفقهاء بأن مسائلكم ما هي؟
ظنية،
وأن المسائل التي هي يقينية هي مسائلنا نحن المتكلمين، كذا يقولون. ورد عليهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله بأنه لا يعلم أحدا أو لا يعلم مجموعة من الناس اختلفوا في تعارفهم وفي حدودهم وفي ماذا قواعدهم التي أصلوها كاختلاف أهل الكلام. ومن ذلك أيضا اختلافهم في حد العلم، اختلافهم في حد العلم. فمنهم من قال العلم لا يحتاج أن يحد، هو شيء ضروري يعرفه الإنسان فما يحتاج أن يحد. ومنهم من قال الجمهور قالوا لا بل يحد. ثم الحد والتعريف الذي ذكروا نحو يعني أكثر من عشرة تعريفات ذكرها الشوكاني عليه رحمة الله في إرشاد الفصول. وهذه التعريفات يذكر تعريفا ويقول ويرد عليه كذا وكذا، ذكر التعريف الثاني قال ويرد عليه كذا وكذا، والتعريف الثالث وهكذا إلى أن وصل إلى العشرة. ثم أتى بتعريف قال والذي أراه أن تعريف العلم هو كذا وكذا. فجاء من بعد الشوكاني وقال يرد عليه كذا وكذا. فهم في هذه المسألة، ولذلك الصنعاني عليه رحمة الله في كتابه اللطيف يعني رسالته رسالة مختصرة مزالق في التي سميت مزالق الأصوليين، ذكر أن من الأشياء التي تذهب فيها الأعمار كثرة الاختلافات التي تحصل من الأصوليين في حدودهم وفي تعريفاتهم. قال فأول ما يصادف الطالب عند دراسته للأصول تعريف العلم، تعريف العلم أول ما يصادفه، وإذا بهم قد اختلفوا فيها على كذا وكذا وجها. فالحاصل من هذا أن هذا التعريف الذي ذكره المصنف تعريف جيد، وبمعناه وبنحوه في قواطع الأدلة لأبي المظفر الشمعاني، فإنه استحسن أن يعرف العلم بقوله درك المعلوم على ما هو عليه، وهو بنحو تعريف الشيخ، درك المعلوم على ما هو عليه نحوه تعريف الشيخ. فتعريف الشيخ تعريف جيد إن شاء الله تعالى. فماذا عرف العلم به؟ قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. بعضهم يقول اعتقاد، وهذه العبارة منتقدة، اعتقاد الشيء على ما هو عليه عبارة منتقدة، وهي تعبير المعتزلة. وبعضهم أيضا يعبر بتعبيرات أخرى كثيرة لا تسلم من الاعتراض والانتقاض. مما ذكره الشيخ هنا أن تعريف العلم، أو ما ذكره الشيخ هنا أن تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أن تدرك الشيء على ما هو عليه. وهذا الإدراك لا بد أن يكون جازما، يعني من غير تردد، من غير تردد. طيب، قال إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. هل أحد يشك في أن الكل أكبر من الجزء؟ هذا شيء يعني ماذا مجزوم به عند العقلاء، أن الكل أكبر من الجزء. وأن النية شرط في العبادة أيضا، هذا أمر مجزوم به عند الممارس للعبادات وللفقه، أن النية شرط في العبادة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. فخرج وقال فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية. تأتي إلى شخص فتقول له النية شرط في العبادة أو لا، يقول ما أدري. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى جاهلا، يسمى جاهلا، لأنه لم يدرك هذه الفائدة. هل الذكر وارد عند دخول المسجد؟ قال ما أدري. هذا ما هو؟ هذا جاهل، جاهل يعني غير مدرك لهذه الفائدة وغير مدرك لهذا العلم. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط في مقابله الجهل المركب، وسيأتي مثال أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، يقول لا أدري، هذا جهل، ولا جهل بسيط بمعنى أنه غير مركب. قال وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه يعني في الحقيقة والواقع، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، يا فلان تراجع، قال لا في السنة الثالثة من الهجرة. فهذا الجواب منه لو قال لا أدري فهذا هناك سبيل إلى تعليمه، إلى تعليمه يمكن أن يعلم ويقال له لا كانت في السنة الثانية. ولكن إذا قال في السنة الثالثة تراجعه ما يتراجع وتبين له ما يتبين له، هذا إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى إدراكا مركبا. وهذا على خلاف ما هو عليه إدراكا مركبا يعني جهلا مركبا. وهذا الأمر فيه الخطب فيه أشد من الخطب في الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا كثير منهم يقبل، والجاهل جهلا مركبا منهم من يقبل وكثير منهم لا يقبل أن يرجع عن هذا الاعتقاد وعن هذا الإدراك الذي عن هذا الإدراك الذي أدركه. قال وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم يعني فيه تردد وفيه شك وفيه يعني ماذا بارك الله فيكم عدم جزم. هذا التردد الآن يا إخوان انتبهوا، عندنا إما أن تصل في إدراكك إلى الجزم به، فهذا ماذا يسمى؟ سمى علما، سمى علما. وإما أن لا تصل إلى الجزم به، فإن غلب على ظنك، يغلب على ظنك أنه على هذا الأمر، هذا يسمى ظنا. وإذا استوى الأمر شككت سمى شكا، وإذا كان دون ذلك يسمى وهما كما سيأتي في كلام المصنف. قال بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. مثل أن يقول مثلا متى كانت غزوة بدر، يقول في السنة أظن أنها كانت في السنة الثانية، فهذا الإدراك لهذه الأمر أو يقول كانت في السنة الثانية من غير جزم، إن كان يمكن أن نقول مثلا إن كانت في بنحو 70% سمى ظنا، وإن كانت في نحو 50% سمى شكا، 30% سمى وهما. قال بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم الأول علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الثاني جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح يعني الاحتمال الأكثر أنه كذا وهذا، واحتمال أقل أنه كذا، الاحتمال الأكثر ظن والاحتمال الأقل وهم. وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والفرق بين الوهم والوهم، الوهم هذا والوهم الغلط. شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، يعني مساو له في الإدراك وعدم الإدراك، ساوى عنده الأمران. هذا واضح يا إخوان، درس سهل. قال: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري يعني ضروري بمعنى أنك تضطر إلى التسليم به، تضطر إلى التسليم به. هل هناك بلد يقال له مكة؟ يقال هناك بلد يقال له مكة. هذا أمر يعني وإن لم ترها وإن لم تشاهد، هذا من ضروري، علم ضروري يعلمه الناس أن هناك بلدا يقال لها مكة، يحج إليها الناس إلى آخر ذلك. وهل هناك بلد مثلا يقال لها مثلا، يعني ناتي ببلد مثلا ولاية في الجزائر أو يعني جزيرة في أندلسيا أو كذا،
يقال لها خاء، يقال لها خاء،
يقال لها خاء
خاء حفظك.
طيب، فهذا الأمر تحتاج أن تنظر وأن تستدل حتى تصل إليه. فإذا وصلت إليه بعد ذلك صار ذلك العلم نظريا، لأنك ما توصلت إلى معرفة هذا البلد إلا بنظر واستدلال. فهذا يقال له ماذا؟ يقال له علم نظري. قال: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة. الكل أكبر من الجزء، هذا حكم ماذا؟ هل هو عقلي أو شرعي أو عادي؟ ها؟ عقلي. وأن النار حارة ها؟ هو يدرك بالحس. يقولون من كذب جرب. فهذا أمر معروف أن النار حارة. لكن إخوان، لو افترضنا أن هناك، لأن هذا أمر يعني عرف بماذا؟ بالعادة أولا وبالحس أيضا، يمكن أن يدخل فيه هذا وهذا. وأن الشخص ماذا؟ كثير منا قد لمس الأشياء الحارة فوجدها حارة، فتأكد وتيقن أن النار حارة، أن النار حارة. ولكن هب أن هناك شخصا ما عرف النار ورآها من بعيد، هل يستطيع أن يجزم بأنها حارة؟ ما عرف النار ولا يدري من النار، ورآها من بعيد ما يستطيع أن يجزم بأنها حارة. ولكن إذا مارسها ووقع له شيء منها أو أخبر إخبارا صادقا بأنها حارة، فهنا يجزم بذلك. قال: وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا شيء ماذا بارك الله فيكم؟ ضروري، علم ضروري. ولا يقول الشخص يحتاج إلى نظر استدلال، كما تقول بعض الفرق الضالة، لأنك أول ما يجب على العبد هو الشك في وجود الله، في وجود الإله الحق سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يذهب ويبحث ويستحتى يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ينظر ويستدل وإلى غير ذلك. وهذا كلام باطل رد عليه العلماء. فأول واجب على العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس الشك الذي يقوله بعض أهل الزيغ. قال: والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. العلم بوجوب النية في الصلاة هذا أمر ليس شأنه شأن العلم بأن الكل أكبر من الجزء، هو علم يحتاج إلى نظر. فبعد أن نظرنا ورأينا الأحاديث ورأينا كلام أهل العلم عليها، بعد ذلك تيقننا أن ماذا؟ أن النية شرط، أو ماذا؟ أن النية واجبة في الصلاة، أن النية واجبة في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والصلاة من جملة الأعمال. فهذه تحتاج إلى نظر واستدلال. فإذا العلم ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، إلى ضروري وإلى ماذا؟ وإلى نظري. وباعتبار الإدراك، باعتبار الإدراك إلى ستة أقسام ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. هذا واضح يا إخوان؟ طيب،
يعني ضروري ما كان عليك بالشرط،
لا 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 يلزم أن يكون الضروري لا يلزم أن يكون متعلقا بالشرع، فقد يكون متعلقا بالشرع وقد يكون مثلا من الأمور العقلية وقد يكون أيضا من الأمور الحسية وقد يكون أيضا من الأمور العادية لا غير ذلك. فلا يلزم في الأمور الضرورية أن تكون متعلقا بالشرع، ولكن هناك من الشرع شيء آخر لعله هو الذي التبس عليه أنهم يقولون هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة كالعلم بوجوب الصلاة وبوجوب الزكاة وكذلك أيضا بتحريم الخمر بتحريم الزنا إلى غير ذلك، فهذا لما جاءنا الشرع تيقننا ضرورة أنه محرم أنه محرم. طيب ولا يفسر العلم الضروري بالعلم في الشرع بل يكون في الشرع في غيره. طيب يا إخوان بارك الله فيكم، عندنا هذا الذي وعدنا به بالأمس نكمل به ونبقي في من الدرس.
هل العلم النظري إذا تحقق إذا كان بحث ونظر هل بعد أن تحقق أصبح ضروري؟
العلم
النظري الآن النظري يحتاج نظر وتحقق وبحث ثم وقع هذا البحث وتحقق الإنسان هل أصبح بعد ذلك ضروري؟
يقول لا يقولون يقيني يقولون يقيني علم النظري يقيني أنه حصل له جزم بذلك الله أعلم. طيب يا إخوان الذي ذكرناه أمس أو الذي ذكرناه في الدروس الأولى أن دراستنا في علم أصول الفقه أن الدراسة في علم أصول الفقه تكون حول ماذا؟ عندنا أحكام شرعية وعندنا أدلة وعندنا طريقة للاقتباس وعندنا ماذا؟ وعندنا مقتبس. هذه الأمور التي مثلا بارك الله فيكم في النحو في دروس النحو إذا تصورت موضوع علم النحو وأنه يدرس أولا في مقدمة وهي الكلام وما إليه والكلام وما إليه إلى غير ذلك والعوامل والمعمولات وفي علامات الإعراب ثم بعد ذلك يدخل في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. صور هذه بشكل عام بعد ذلك إذا قلت لك أين تبحث عن الحال تقول في باب المنصوبات، وأين تبحث عن المجرور تقول في باب المجرورات، وأين تبحث عن الرفع تقول في باب علامة الإعراب. تتصور الفن إجماليا ثم بعد ذلك تستطيع أن تبحث فيه. كذلك أيضا عندنا في كتب الفقه بشكل عام كتب أصول الفقه عندنا أدلة شرعية وعندنا أحكام شرعية وعندنا أدلة وعندنا طريقة اقتباس وهي المقصودة في هذا الفن مقصودة وغيرها مقدمة إليها وعندنا المقتبس الأحكام الشرعية كما تقدم معنا في تخطيط قبل هذا أنها تبحث من حيث ماذا؟ من حيث الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والحاكم. طيب بعضهم ذات مظهر الحكم الذي هو العلة وهي تدخل في شيء آخر شيء طبع. طيب يا إخوان الحكم هذا تقسيمه هنا على ما قسم قبل ذلك والمحكوم عليه من هو؟ من المحكوم عليه؟ المكلف. والمحكوم فيه فعل المكلف والحاكم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله مبلغا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومظهر العلة الذي هو السبب سيأتي أنه يدخل أيضا في مكان آخر يدخل بعضهم يدخله في ماذا؟ في الوضعي بعضهم أدخل العلة الوضعي. طيب يا إخوان ثم بعد ذلك الحكم منقسم إلى تكليفي وإلى ماذا؟ وإلى وضعي. فالإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة هذه أحكام تكليفية والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد وأيضا بعضهم يدخل الرخصة والعزيمة وبعضهم يندب الكلام عنده إلى القضاء والأداء. هذه يذكرونها في عند الكلام عن الحكم الوضعي. فإذا أردت أن تبحث مثلا عن كلام الأصوليين في الرخصة تنظره عند كلامهم في الحكم الوضعي، وإذا أردت أن تبحث عن كلامهم في الندب تنظره في التكليفي. والمحكوم عليه، من المحكوم عليه؟ قلنا المكلف، المحكوم عليه المكلف، ولكنه محتاج إلى معرفة هذا المكلف. قد يكون نائما، قد يكون ناسيا، قد يكون كافرا، هل يكلف بفروع الشريعة؟ قد يكون أيضا غضبان، قد يكون ما لا بارك الله فيكم أيضا مكرها. فهذه تدرس في هذا الموضع في المحكوم عليه، خطاب الناس، خطاب الناس، هذه تدرس في المحكوم عليه. هذه ربما تأتي، هذه الكلام الذي نذكره يأتي بعضه مفرقا في هذه الرسالة التي نقرأها. ثم الأدلة التي تقدمت معنا أن منها أدلة كلية ومنها أدلة ماذا؟ أدلة تفصيلية جزئية. الكلام كلامنا عن الأدلة الكلية، والأدلة الكلية تنقسم إلى قسمين، إلى متفق عليها ومختلف فيها. فما هي الأدلة المتفق عليها؟ الكتاب والسنة والإجماع، لكنهم اختلفوا الخلاف هل يمكن الإجماع وما هو الإجماع المعتبر وما هو، هذا الخلاف وقع فيه، وإلا فكونه خرج هذا لا يختلفون فيه. ثم الإجماع لا يكون إلا على وفق كتاب والسنة. فإذا عندنا الكتاب والسنة يذكرون عند دراستهم للكتاب كيف كان، يذكرون بعض المسائل التي هي يعني تكون فيما بارك الله فيكم في أصول التفسير، في مثل نحن أصول الكتب التي تقدم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه منقول بالتواتر، وأنه لا غير ذلك، وما حكم القراءة الشاذة، هل يعمل بها، وما هي ما هو شرط القراءة الصحيحة، لا غير ذلك، تجدها في كلامهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الكتاب على السنة يذكرون بعض الأمور في مصطلح الحديث، حكم الاحتجاج بالمرسل، وكذلك أيضا المنقطع، وحكم بعض الأشياء التي تكون في مصطلح الحديث يذكرونها عند كلامهم على السنة، عند كلامهم على السنة. ويذكرون أيضا النص متعلق بماذا؟ كتاب السنة، لأن النص لا يكون إلا بين دليلين، من الكتاب أو من السنة. فيذكرون هناك أقسام النص، والنسخ لا بدل وإلى غير بدل، وما هي الحكمة من النسخ، حقه أن يفرق عند ذكرهم للكتاب والسنة. وكذلك يذكرون الحقيقة والمجاز، يعني هل في كتاب الله حقيقة، هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقيقة المجاز، وهل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجاز، يناقشونها عند هذا الموضع. وكذلك أيضا الترجيح بين الأدلة، الترجيح بين الأدلة بين دليل من الكتاب والسنة يقع في ظاهرهما التعارض، لماذا وما هي المرجحات، متعلق بنحن هذا. وبعض الأصولين إخوان يذكر هذه الأمور مفرقة مشتتة، ولكن هذه هي طريقة إدخال بعضها إلى بعض وارتباط بعضها إلى بعض. والمختلف فيها القياس، مختلف فيه، ويذكرون حجيته، هل يحتج به أو ما يحتج به. ويذكرون أيضا بارك الله فيكم أقسامه الكثيرة، كيف للقياس أقسام كثيرة في بعضها من كلام الشيخ. ويذكرون أيضا قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، هذه الأدلة مختلف فيها. وشيء أيضا المصالح المرسلة، هل هي حجة أو ليست حجة، يعني هل هي هل هو دليل أو لا، والاستصحاب وشرع من قبلنا والاستحسان، هذه يذكرونها في الأدلة المختلف فيها. فإذا أردت أن تعرفها فتجدها في الأدلة التي اختلفوا فيها. وطريقة الاقتباس وجوه دلالة الأدلة، الأدلة التي هي الكتاب والسنة، كيف تدل، من أي ناحية تدل على الحكم. إما أن تدل هذه الأدلة من الكتاب والسنة، إما أن تدل عن الحكم بالصيغة، والصيغة إما أن تكون أمرا أو نهيا أو عاما عموما وخصوصا، والمجمل والمبين، والنص والظاهر والمؤول والمطلق المقيد، هذه كلها أكثرها ستاتي معنا، بل كلها هذه ستاتي معنا في الدروس الآتية. فمن أين دخلت؟ في وجوه دلالة الأدلة بصيغتها، تناقش في هذا الموضوع. وأيضا الدليل قد يكون له مفهوما، مفهوم المخالفة، وكذلك أيضا يعني مفهوم الخطاب، دليل الخطاب، أشياء في كتب أرفع من هذا الكتاب الذي نحن فيه. ما سيأتي معنا من هذا في هذا، ما سيأتي معنا درس. لكن أيضا الأدلة قد تدل على الحكم بمفهومها فتناقش عند هذا الموضع، دلالة الدليل بمفهومه، وكذلك أيضا بالمقتضي، مقتضى الدليل كذا وكذا، إشارة الألفاظ. هذا أيضا يناقش في كتاب آخر، لكن فقط نحن نريد أن نصور لكم الفن. وأيضا بالمعقول، معقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم، لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. قال هنا إذا نص على الغضب العلة منه كذا، فهذا يدل على أن ما كان في حكم الغضب من انشغال الذهن فهو يشمله، مثل الجائع، مثل الحاقة، مثل كذا، فهذا يدخلونه بالمعقول. وينشأ عن هذا قياس، ينشأ عن هذا القياس، وإن كان قد ذكر هنا في الأدلة المختلف فيها، لكنه أيضا ينشأ عن هذا، فيذكرون أركان القياس وتقسيمة القياس هنا أو هنا. والمقتبس، من هو المقتبس؟ المجتهد. يحتاج أن يذكروا، أن يذكروا شروط الاجتهاد، وكذلك أيضا مسائل كثيرة متعلقة، مسائل كثيرة متعلقة به. ويقابله من؟ المقلد. يحتاجون إلى ذكر المقلد وحكم التقليد إلى غير ذلك، والتزام المذهب المعين هل يجوز، وما هو الذي هو في شأن العامي إلى غير ذلك من الأشياء تكون في كلامه عن التقليد، وما هو أدب المستفتي، وما هو أدب المفتي، يذكرونها عند كلامهم عن المقتبس. ربما يحتاجوا أن يتفرعوا. فمثلا هذه كثير منها من أي فن من الفنون الأخرى، طريقة الاقتباس، وجوه الأدلة، يعني هذه الأمور كثير منها متعلق بعلم اللغة وعلم البيان، يعني بعلم النحو وعلم البلاغة. وهنا يتعلق بصيغة الحديث، هنا بأصول التفسير، أصول في علوم القرآن يعني، وبعضها تتعلق أيضا بماذا؟ بارك الله فيكم، بأشياء فيها آداب وفيها أمور. فعلم الأصول ربما كان مجمعا من أكثر من فن للاحتياج إلى ذلك في مواضع معلومة. فالعلوم بعضها آخذ برقاب بعض، وبعضهم مرتبط ببعض. هذا واضح يا إخوان. فهذه الصورة الإجمالية للفن الذي ستدرسه، الفن الذي تدرسه، وماذا صورة الدراسة. هذه هي الصورة الإجمالية له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وما علينا إلا يعني الجد والاجتهاد والمراجعة والحفظ ما أمكن. والله سبحانه وتعالى هو الموفق. شاء الله أن يفتح علينا وعليكم.
جزاك الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك.